أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب السادس في النبوة الخاصة، وفيه تمهيد وثلاثة فصول. الأول، الإعجاز البياني للقرآن الكريم. الثاني، إعجاز القرآن من جهات أخرى. الثالث، الخاتمية في ضوء العقل والوحي. تمهيد. انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث النبوة العامة، يعني البحث عن شؤون النبوة مع غمض النظر عن أي نبي خاص. اليوم إن شاء الله نشرع في الباب السادس في النبوة الخاصة، ألا وهي نبوة خصوص خاتم الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البحث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، ونشكر الله عز وجل إذ من علينا بالنبي الخاتم، يقع في مباحث. تارة نتكلم عن معاجز النبي. النبي له معاجز كثيرة غير القرآن، شق القمر، الحديث مع الشجرة إلى آخره. وتارة نتكلم عن خصوص معجزات القرآن الكريم. إذا تكلمنا عن خصوص معجزة القرآن الكريم، تارة نتكلم عن خصوص بيان القرآن الكريم، أسلوب القرآن الكريم، وتارة نتكلم عن غير البيان، لأن القرآن فيه جنبات إعجازية غير البيان. مثل ماذا؟ مثل الإخبار عن الأمم السابقة، مثل الإخبار عن الحوادث اللاحقة، مثل عدم تناقض القرآن الكريم، مثل الإشارات العلمية في القرآن الكريم. من هنا المصنف حفظه الله ذكر ثلاثة فصول. الفصل الأول حول خصوص الإعجاز البياني للقرآن الكريم، يعني يركز على بيان القرآن الكريم، يعني فصاحة وبلاغة القرآن الكريم. الفصل الثاني يركز على حيثيات إعجازية في القرآن الكريم غير الفصاحة والبلاغة، غير البيان. والفصل الثالث يركز على الخاتمية، خاتمية رسالة النبي صلى الله عليه وآله في ظل معطيات الوحي والعقل. نشرع إن شاء الله في الفصل الأول. قبل الفصل الأول هناك تمهيد. خلاصة التمهيد، خلاصته، النبي صلى الله عليه وآله عاش كم سنة؟ يلا جاوبوني، كم سنة عاش النبي؟ 63 سنة. بعث في أي سن؟ 40 من عمره، لأن العرب كانوا لا يرشدون، يرون الإنسان راشد وعاقل إلا في سن 40. النبي بعث في سن 40، يعني مدة دعوة النبي كم سنة؟ 23 سنة. 63 ناقص 40، 23. أول ثلاث سنوات كانت الدعوة سرية، وعشرين سنة تلتها كانت الدعوة علنية. أول 13 سنة كانت في مكة، عشر سنوات بعدها كانت في المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وآله مكث 13 سنة في مكة. أول 3 سنوات الدعوة سرية. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فدعا 40 من أهل بيته، موجود كرسي، موجود كرسي. دعا 40 من أهل بيته وقال: جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وفي ذاك الوقت قال: أنا أحتاج أن أوصي وأحتاج إلى وصي. فاختار أمير المؤمنين، فأبو لهب علق على أبي طالب، قال: خلى ولدك علي وصي عليك. كان يسخر من ذلك الوقت، من الجلسة الأولى أوائل الدعوة الإسلامية. إذن 3 سنوات سرية في مكة، 10 سنوات علنية في مكة، 13 سنة، و10 سنوات بعد ذلك في المدينة المنورة في يثرب. إذن القرآن الكريم نزل نجوما، يعني نزل منجمان مفرقان خلال 23 سنة. أول سورة نزلت على النبي ما هي؟ هناك خلاف بينهم، بعضهم يقول الفاتحة، بعضهم يقول، لكن المشهور اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات 5 الأولى من سورة العلاق هي أول سورة وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله. وآخر آية نزلت على النبي ما هي؟ آية الإكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، موجودة في أي سورة وضعوها؟ في سورة المائدة. النبي بعث سنة كام هجرية؟ ولد سنة كام؟ سنة 570 ميلادية. إذا هو عاش 63، يعني انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة كم؟ 633، لأنه ولد سنة 570، ضيف عليها 63 سنة يصير 633. هذا التركيز عليه لمباحث مهني إن شاء الله. إذا تبحثون المستشرقين الآن يقسمون، الآن إذا تدرسون الحضارة، إذا تدرسون الحضارة يقسمون الحضارة إلى 3 أقسام، يقولون أولا العصر الحجري، ثانيا القرون الوسطى أيام الكنيسة وغيرها، وثالثا العصر الحديث. بعض المستشرقين أو المؤرخين يقول لك هاي القرون الوسطى خليها في القرن السادس الميلادي، القرن السادس الميلادي قرن ولادة النبي صلى الله عليه وآله، لأن الفارق بين ولادة النبي وولادة عيسى عليه السلام كم قرن؟ 6 قرون، واضح ولا؟ قرابة 600 سنة، لأن النبي ولد سنة 570 من ميلاد المسيح عليه السلام. فهذه نكتة للي يدرسون الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، ما يتعبدون بالمصطلحات، يدققون فيها. هذه نكتة مهمة في بحث الحضارة، هذا مقرر يدرس في الجامعات، فرهنج وتمدن إسلامي، يعني الثقافة والحضارة الإسلامية. هناك 3 خصوصيات في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول سرعة انتشارها، انتشرت بسرعة مد البصر. الأمر الثاني أنها لم تلغي الحضارات السابقة، يعني الفرس كان عندهم حضارة، الرومان كان عندهم حضارة، اليونان كان عندهم حضارة، الإسلام ما جاء ألغاها بالكامل، جاء وهذبها، وإلا كانت أمور موجودة. ولذلك في الفقه عندنا أمور تأسيسية وعندنا أمور إمضائية، البيع والشراء كان موجود. قال تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. كما أن البيع كان موجود، الربا أيضا كان موجود. الله عز وجل حرم الربا لكن حال البيع يعني هناك أمور إمرائية وهناك أمور تأسيسية، بعض الأمور الشارع المقدس أسسها ما كانت موجودة، الشريعة المقدسة أسستها، وبعض الأمور لا، بعض الأمور إمضائية. الأمر الثالث والأخير في التمهيد تضحية المعتنقين للإسلام، ضحوا بالغالي والنفيس. من سمات دعوة الرسول صلى الله عليه وآله أنها دعوة عالمية وأن رسالته خاتمة الرسالات، الرسول الخاتم. نقرأ هذا التمهيد. تمهيد بعد الفراغ عن البحث حول النبوة، علينا أن نبحث عن النبوة الخاصة، أعني نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فنقول ولد صلى الله عليه وآله بمكة عام 570 ميلادية، وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي سنة 610 ميلادية، يعني عمره 40 سنة. وأول ما بدأ به دعوة أقربائه وعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد سنوات استطاع في أثنائها هداية جمع من عشيرته، وجه دعوته إلى عموم الناس بعد 3 سنوات. ثم استمر في رسالته والناس بين ماذا؟ بين مؤمن به مفاد بنفسه ونفيسه، يعني يفديه، مفاد يعني يفديه بنفسه ونفيسه، الشيء النفيس المال النفيس اللي عنده، وعدو يعني وبين عدو ينابذه يبغضه ويتحين الفرص للفتك به وقتله. فلما أحس بالخطر غادر موطنه مكة إلى مدينة يثرب، إلى المدينة المنورة. يقولون بكى حينما نظر إلى مكة وقال لولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. فأقام هناك سنين عشر، يعني 10 سنين، إلى أن أجاب داعي الموت، وذلك في عام 633 ميلادية. بعد ما رجع النبي إلى مكة، فتح مكة لكن رجع إلى المدينة. إن التدبر في آثار دعوته صلى الله عليه وآله يدفع الإنسان إلى الإذعان بأن لها سمات وخصائص تمتاز بها عن غيرها، وهي أولا سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني لا سيما بين الأمم المتحضرة، سرعة لم يرى التاريخ لها مثيلان. ثانيا تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية. الآن داعش هدموا، الآن مسيطرين في سوريا على أين؟ على قلعة تدمر، قلعة تدمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. البحرين فيها آثار تعود إلى كم؟ 5000 سنة، حضارة دلمون وتايلوس وأوان. إيران فيها حضارات ما قبل 7000 سنة، حضارة الساسانيين. العراق فيها حضارات ما قبل 5000 سنة، حضارة البابليين. مصر فيها حضارات ما قبل 5000 سنة، حضارات الفراعنة. النبي ما جاء كسر الأهرامات، وإن كان فتحت مصر بعد ذلك، لكن مثلا والعراق أيضا فتحت بعد ذلك، لكن البحرين كانت أيام النبي مفتوحة. ما كسر النبي حضارات تايلوس وحضارات دلمون وحضارات، واضح ولا؟ الآن داعش شغلهم الشاغل يكسرون، ومو يكسرون، يبيعون الآثار. هذا تواطؤ بينهم بين أمريكا والغرب لسرقة تاريخ وتراث الشرق والإسلام. بل وجدت أن في تونس، رحت تونس، رحت القيروان. القيروان هناك أول جامع أسس في المغرب العربي كان في القيروان، موسى بن نصير بناه حينما فتح تونس. وجدت أنه جامع كبير، استخدمه أعمدة مال الرومان. الرومان معروفين بما شاء الله الكثير من القلاع اللي أسسوها وغيرها، استفادوا من الحضارات السابقة. ثانيا تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية، وأصبح التمدن الإسلامي حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد، وصانت الصارف من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والتمدن الصناعي الحديث. ثالثا تضحية المعتنقين لدينه وتفانيهم في سبيله حتى قدموا كل دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته وإعزازه. وهناك سمات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها عالمية الرسالة وخاتمية الرسالة. وعلى هذا فاللازم على المنصف المتحري للحقيقة أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحة دلائلها. وقد وقفت عند البحث عن النبوة العامة على أن للتعرف على صدق مدعي النبوة طرقا ثلاثة، وهي إتيانه بالمعجز هذا أولا، وثانيا وتصديق النبي السابق وتنصيصه على نبوته أي ثانيا، وثالثا والقرائن الدالة على صدق دعواه. ونحن نكتفي هنا ببيان طريق الإعجاز، ونقتصر على معجزة واحدة. معجزة النبي كثيرة، معجزة واحدة القرآن الكريم. وفي الفصل الأول نقتصر على حيثية واحدة وهي البيان، الإعجاز البياني للقرآن الكريم. خلاصة الكلام القرآن الكريم بديع في فصاحته وبلاغته. الفصاحة كما درستم في البلاغة وصف لللفظ، والبلاغة وصف للمعنى. البلاغة من البلوغ وهو الانتهاء، والقرآن بليغ أي أنه بلغ منتهى الكمال، بحيث يعجز الإنسان عن الإتيان بمثله.
تفضل. شيخنا العزيز، هل الفخم هو اللغة العربية القرآن زمان، أم العكس يعني من يفتخر
بالآخر؟ اللغة العربية تفتخر بالقرآن، والقرآن لا يفتخر باللغة العربية. القرآن حينما جاء خلد اللغة العربية، كلام الله عز وجل هو الذي خلد اللغة العربية. فنحن إسلاميين ولسنا قوميين. الفصل الأول الإعجاز البياني للقرآن الكريم. قد ضبط التاريخ أنه كانت لنبي الإسلام معاجز كثيرة، مثل شق القمر، تكليم الشجرة، في مواقف حاسمة، غير أنه كان يركز على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم. ونحن نقتصر بالبحث عن هذه المعجزة الخالدة، فنقول إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الخالد مقرونا بالمعجزة الخالدة حتى تتم الحجة على جميع الأجيال والقرون إلى أن تقوم الساعة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل تكون لله الحجة البالغة على الناس في كل زمان ومكان. أنا طبعا أقرأ لأن هذا الفصل أريد اليوم أخلصه، كم صفحة؟ 8 صفحات إن شاء الله نقضي عليها، 8-9 صفحات نقضي عليها، لا داعي للإطالة، فقط أبين لب الفكرة ونطبق العبارة. إن للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى، اللفظ الفصاحة، المعنى البلاغة، كيفية خاصة يمتاز بها عن كل كلام سواه، سواء أصدر من أعظم الفصحاء والبلغاء أو من غيرهم. وهذا هو الذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة، ونحن نعيش في بدايات القرن 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وندعي أن القرآن لم يزل كان معجزا إلى الآن، وأنه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويؤتى بمثله أبدا. والدليل الواضح على إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة أن العرب في عصر الرسالة وقبله كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، والنبي صلى الله عليه وآله قد عاش بينهم 40 سنة لم يأتي بكلام يتحدى به. النبي ما جاب كلام خلال 40 سنة، لم يأتي بهذا الكلام، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتعلم عند أحد، ما تعلم عند أحد. فإذا هو ادعى النبوة وأتى بالقرآن الكريم وتحدى به على صدق دعواه، وعجز المشركون عن معارضته مع أنهم قاموا بالمكافحة معه بكل ما كان في مقدرتهم، وقد تحملوا مصاعب ومتاعب ومصاعب كثيرة في هذا المجال. فإن كانت المعارضة مع النبي صلى الله عليه وآله من طريق الإتيان بكلام يماثل القرآن في الفصاحة والبلاغة، ممكنة لهم، عارضوه بذلك بالعرب، لكن ما نقل التاريخ أنهم عارضوا النبي بكلام، ولو فعلوا ذلك جاءوا بكلام مقابل كلام القرآن، لا نقل لنقل في التاريخ نقلا متواترا كابر عن كابر لكثرة الدعاوى على ذلك مع كثرة المخالفين والمعاندين للإسلام. ما المراد بالتواتر؟ إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة المذكورة. يوم يأسوا جاءوا إلى أبي طالب قالوا ماذا يريد محمد؟ إن أراد مالا أعطيناه، إن أراد جاها أعطيناه، إن أراد أن نملكه علينا ملكناه علينا. فدخل أبو طالب على محمد صلى الله عليه وآله فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني، يذكر قصص قضايا. أول واحد الوليد بن المغيرة، هذا كان من الفصحاء لما شاف القرآن الكريم انحنى له. الأمر الثاني عتبة بن ربيعة. الأمر الثالث ثلاثة من بلغاء قريش منهم أبو سفيان كانوا ينهون الناس عن سماع كلام النبي في الليل، يروحون يسمعون يصوخون يسمعون النبي، النبي صلى صلاة الليل وهم إلى الصبح يسمعون هذا الكلام الغريب العجيب، وكل واحد ما يدر عن الثاني. لما خرجوا شافوا بعضهم، ها من وين جاء؟ قال لا تعلمون بسطاء الناس تالي ينسحون بما، وهذه آخر ليلة بعد لا أحد يجي، ليلتين ثلاث ليالي يجون يسمعون. والرابع الطفيل بن عمرو الدوسي، نهوه عن الإصغاء للنبي فوضع في أذنيه كرسفا كما تضع المرأة كرسفا لها هناك حتى ما يسمع. لكن سبحان الله، إذا الله يريد يهدي واحد ذهب إلى البيت الحرام سمع النبي فآمن به. نقرأ هذا المقدار. اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني. إن التاريخ قد ضبط اعتراف مجموعة كبيرة من فصحاء العرب بهذا الأمر، نشير إلى نماذج منها. ألف الوليد بن المغيرة. كان الوليد بن المغيرة شيخا كبيرا ومن حكام العرب، يتحاكمون إليه في أمورهم وينشدونه الأشعار، فما اختاره من الشعر كان مقدما مختارا. يروي التاريخ أنه سمع آيات من القرآن عندما كان يتلوها النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولما سمع ذلك قام حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وأن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. باع عتبة بن ربيعة. سمع عتبة بن ربيعة آيات من الذكر الحكيم تلاها رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، وهي 37 آية من سورة فصلت. فرجع إلى أصحابه وقال لهم إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، كهانة التكهن بالغيبيات بالغيب، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم. جيم ثلاثة من بلاء النبي صلى الله عليه وآله كان واضح، يقولون أبو طالب مات وهو كافر، هذا عناد وبغض لعلي بن أبي طالب. أبو طالب مات كافر؟ أبو طالب لما اجتذبت السماء ما نزلت مطر، تدري ايش سوى أبو طالب؟ جاء بهذا الطفل عمره 18 سنوات محمد صلى الله عليه وآله، أخرجه إلى السماء وكشف عن رأسه فقال إلهي بحق هذا الصبي أغثنا، فنزل المطر. فقال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، لذلك فاطمة سلام الله عليها لما دخلت على النبي في آخر لحظات حياته قال ماذا؟ قالت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم على اليتامى عصمة للأرامل. قال هذا قول عمي أبي طالب، لا تقولي هذا الآن، مو موضع، أنا سأرحل. هذا لما استغاث بي ونزل المطر، الآن أنا سأرحل. الآن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كان واضح عند أبي طالب الكثير. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا كلام أبو طالب. لكن الحقد على علي بن أبي طالب، يقولون أبو طالب مات كافر وأبو سفيان مات مسلم، نكاية بعلي بن أبي طالب وانتصارا لمعاوية بن أبي سفيان. نحن لا نقول أن أبو سفيان مات كافر ما دامت شهد الشهادتين أيضا مسلم، أسلم إسلام ظاهري. يقول علي عليه السلام ما أسلموا ولكن استسلموا، صحهم استسلموا بس تشهدوا الشهادتين ظاهريا يحقن دمهم. واضح ولا؟ لو كان أبو طالب مات كافرا لفرق النبي بينه وبين زوجه فاطمة بنت أسد، لأن فاطمة بنت أسد باتفاق السنة أنها من أوائل المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله. ولا يجوز، ولا يجوز أن تبقى الكافرة، أن تبقى المسلمة في ذمة الكافر، لقوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه قاعدة فقهية يسمونها قاعدة نفي السبيل، لأن الدرس ما في شيء لازم نجيب بعد شوي، قاعدة فقهية أصولية إلى آخر إن شاء الله تفيد. قاعدة نفي السبيل، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما يصير المولى كافر والعبد مسلم، يصير سبيل، قاعدة نفي السبيل تجري. والنبي فرق بين بنته زينب وبين زوجها اللي ارتد، راح الحبشة وارتد، النبي صلى الله عليه فرق بينه وبين زوجته. بعد يجي بحث هل هن بنات النبي أم هن ربائب النبي، بعد ندخل في هالبحث مو زين لكم انتم بحثها كلها. الصحيح أنهن النبي ليست له إلا بنت واحدة، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والباقي رقية قالوا عثمان ذو النورين، قال عثمان بن عفان ذو النورين أخذ ثنتين من بنات النبي رقية ورقية وزينب وغيرهم، هذين ربائب النبي ولسنا بنات النبي. هذه تقع في إشكال ثاني، تقول ماذا دخلنا في التاريخ، يلا نكمل التاريخ، يعني خديجة كانت متزوجة قبل النبي وعدها بنات، ربائب النبي يعني بنات زوجته والنبي رباهم، هذا ربائب النبي. فتصير زينب ورقية و ربائب النبي من زوجته، ولذلك يذكرون أن البكرة الوحيدة هي السيدة عائشة والباقي كلهم ثيبات بما فيهن خديجة. ويقولون النبي تزوج عمره كام؟ 25 سنة، وخديجة عمرها كام؟ 40 سنة، يعني الفارق بينها وبين النبي كم سنة؟ 15 سنة. هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. كان صحيح خديجة أكبر من النبي صحيح، ولكن بمقدار بسيط، ولم تكن متزوجة قبل النبي. إذن كيف ربائب النبي؟ هن بنات أختها هالة. هالة ما أدري شلون دخلنا في البحث اليوم ما أندرى، بس إن شاء الله فيه فائدة. هالة أخت خديجة، وكانت خديجة تربيهم، فلما تزوجت بالنبي رباهم النبي، فهن ربائب النبي من أخت خديجة هالة. يلا لا تجيك هالة، خلنا نقرأ، لا يجيك هول، جيم، ثلاثة من بلغاء قريش. يحكي لنا القرآن أن المشركين تواصوا بترك سماع القرآن والإلغاء عند قراءته في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومع ذلك فأولئك الذين كانوا مبدأ لردع الشباب أبو سفيان وجماعته عن سماع القرآن قد نقضوا عهدهم لشدة التذاذهم من سماعه. فهؤلاء ثلاثة من بلغاء قريش وأشرافهم، وهم أبو سفيان بن حرب وكان معروف بالبخل، وأبو جهل بن هشام، والأخنس بن شريق، خرجوا ليلة ليستمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ما سمعتم قصة أبو سفيان لما ولي عثمان؟ عثمان من بني أمية، واضح أو لا؟ أبو بكر من تيم، وعمر من بني عدي، وعثمان من بني أمية، كل واحد من قبيلة غير. فلما جاء عثمان من بني أمية ذاك الوقت أبو سفيان صار ضرير، كان في مجلس أبو سفيان موجود، وموجود في المجلس الإمام علي سلام الله عليه. فتنحنح تنحنح أبو سفيان، قال: هل يوجد غريب؟ سكتوا وما قالوا علي بن أبي طالب موجود، خافون. هل يوجد غريم؟ سكت. تنحنا تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يقسم به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. التاريخ ذوي قالها أبو سفيان أمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنك لن تؤمن بها أبدا. جيد، فهؤلاء ثلاثة من بلغاء قريش. بعد أعطيكم نكتة علمية سياسية، نكتة علمية سياسية. راجعوا كل إذاعات وتلفزيونات الدول العربية، ما أحد يطعن في معاوية. ليش ما يطعنون في معاوية؟ قد يصير على يزيد أو غيره، إلا معاوية، معاوية ما يذكرونه بسوء حتى في المناهج الدراسية. لماذا؟ مسلمة غيره. ما هي النكتة في معاوية اللي تخليهم ما يتناولون معاوية؟ لأن معاوية أول من أسس الملكية في الإسلام، وأول من أسس الوراثة في الإسلام. أبو بكر ما ادعى الملكية وما خلف ولده، كان موجود عبد الرحمن بن أبي بكر. عمر ما ادعى الملكية وما ورثها إلى ولده عبد الله بن عمر. عثمان ما ادعى الملكية وما ورثها. أمير المؤمنين ما ادعى الملكية. من جاء معاوية؟ قال: إنما هو الملك، وورث ولده يزيد بن معاوية. فيقولون أول ملك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان. لذلك خط أحمر، حتى بعض التلفزيونات الشيعية ممنوع تكلم عن معاوية. أنا أقول لكم لأن سجل حلقات تلفزيونية في أحد هذا تكلمت على معاوية، قال: أوقف أوقف، عيد من جديد، عيد من جديد، لا تدخلنا في ورطة ويا السنة، هذا خال المؤمنين وهذا أول ملك وهذا الوراثة. هذه نكتة تاريخية سياسية. يلا وين وصلنا؟ جيد. خرجوا ليلة ليستمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي من الليل في بيته. في بيته يعني ماذا في بيته؟ في غرفته. بعد نكتة لغوية، ما الفرق بين البيت والغرفة والدار والمنزل؟ داخل الجماعة قالوا اليوم الكشكول، التفتوا جيدا. البيت بمعنى الغرفة، والدار بمعنى المنزل. احنا في العرف نستخدم بالعكس، نستخدم الدار الى الغرفة. وين اودي الكتاب؟ ودي داخل الدار، يعني داخل الغرفة. الدار بمعنى المنزل، دار فاطمة يعني منزل فاطمة. اما البيت بمعنى الغرفة، بيوت النبي يعني حجر النبي. إذن البيت في اللغة مو مثل إحنا نقول بيتنا يعني منزلنا، البيت يعني الغرف. إذن في اللغة الدار بمعنى الغرفة، والبيت بمعنى، واضح ولا؟ الدار بمعنى المنزل، والبيت بمعنى الغرفة. زين، سين سؤال: ما الفرق بين الغرفة والحجرة؟ لا 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 تجيب من جيب الصفحة ما تصيد هالأشياء. هذه تفيد في نكات رجالية، نكات رجالية، هذه تدقيقات لغوية أنت تقرأ تشوفها بسيط بس في حيثيات. يقولون الغرفة هي الموجودة أعلى الدار والحجرة الموجودة أسفل الدار، يعني اللي في الطابق الأرضي يسموها حجرة أو بيت، اللي في الطابق الأول الثاني شو يسمونها؟ غرفة. لذلك إذا تقرأ في الرجال، في الرجال إذا تقرأ أن هارون الرشيد لاحق محمد بن أبي عمير فخاف محمد بن أبي عمير اعتقلوه، فأخذت أخته كتبه ووضعتها في غرفة فسقط عليها المطر وسال عليها فتلفت. تفهم غرفة يعني ودتها فوق، اصطلاحنا فوق الدور، مو تقراها وضعتها في غرفة تقول شلون سال عليها المطر ما دام هي تحت، لا يعني ودتها فوق. واضحة ولا؟ الغرفة قد تكون مسقوفة أو غير مسقوفة، هذه نكات لغوية تدققون يا جماعة. إذا بتصير متخصص في علم دقق في الكلام، مو تاخذه على عفويات تقول إيه احنا عرب ونفهم هذا الكلام كله مفهوم. واضح ولا؟ يلا وانا وصلنا. قال وهو يصلي من الليل في بيته، يعني ماذا؟ يعني في غرفته، مو تحملها في بيته يعني في منزله، لا في بيته، يعني يتصوخون على أبي في حجرته.
الآن البيت بمعنى الغرفة والحجرة،
البيت بمعنى الحجرة وليس بمعنى الغرفة، ما كان مسقفه. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون. بيوت النبي هي عبارة حجر حول المسجد، لكل زوجة تسع غرف له، يعني تسع حجر، هذه بيوت النبي. فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاقوا، وقال بعضهم لبعضين يلا لا تعودوا إيانا وإياكم تعودونها، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا، ثم انصرفوا. ولكن عادوا في ليلتين أخرتين بمثل ذلك يسترقون السن. وما هذا إلا لأن القرآن كان كلاما خلابا لعذوبة ألفاظه وبلاغة معانيه، رائعا في نظمه وأسلوبه، ولم يكن له نظير في أوساطهم. دال الطفيل بن عمرو الدوسي، هذه إذا تريدون يا إخوة يصير عندكم فقه الرواية لازم تعرف كلمات العرب واستخدامهم. مثلا يا فلان أتزور الحسين كل جمعة، يعني ماذا تزور الحسين كل جمعة؟ جاوبون يعني شنو تزور الحسين كل جمعة؟ يعني كل أسبوع، كل جمعة يعني مو كل ليلة جمعة، كل جمعة بمعنى كل أسبوع. هذا فقه الرواية، هذا مهم جدا. الطفيل بن عمر الدوسي من الحبائل التي سلكها أعداء النبي صلى الله عليه وآله لصد تأثير القرآن، منع شخصيات المشركين من لقاء الرسول، ومن تلك الشخصيات الطفيل. وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقد قدم مكة ورسول الله بها، فمشى إليه رجال من قريش وخوفوه من سمع كلام النبي وبالغوا في ذلك. يقول الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت، الغدو خروج أول الصباح، إلى المسجد كرسفا، يعني اقطن اقطن، الكرسف هو القماش الخاص الذي يوضع. فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله قائما يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي واثك لأمي، يعني ماذا واثك لأمي؟ الثكل الفخ، واثك لأمي يعني عسى أمي تفقدني، هالشكل يعني عسى أمي تفقدني، هالكلام الحلو ما أسمعه، أمي تفقدني خلنا أروح، خلى لو أمي تفقدني بس خلنا أسمع حكيم وداعتك خليني أسمع، بس هو ما يحكي بالعراقي. واثك لأمي والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته يعني غرفته يعني حجرته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لألا يعني لكي لا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا فأعرض علي أمرا قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله الإسلام وتلا علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن من ولا أمرا أعدل من فأسلمت وشهدت شهادة الحق. نقد مذهب الصرفة هذا مطلب مهم مطلب علمي مهم. ذهب بعض المعتزلة وأول من طرح مبدأ الصرفة هو النظام أبو إسحاق النظام. التفتوا جيدا، الناس عجزت عن الاتيان بالقرآن لماذا؟ هل لأن الاتيان بالقرآن مستحيل أو لا؟ الاتيان بالقرآن ممكن لكن الله صرفهم عن الاتيان بمثله. وبعبارة علمية هل المقتضي موجود والمانع موجود؟ لو اصلا المقتضي ما موجود شكو ماكو كل شيء ماكو. يعني الناس هل عندهم المقتضي يعني هل عندهم قابلية الاتيان بالقرآن؟ لكن الله سد عليهم خلى اليهم مانع صرفهم عن الاتيان بمثل القرآن او لا؟ اساسا الناس ما عندهم قابلية كلام الاتيان بكلام مثل القرآن مستحيل أبدا ما تقدر تأتي بمثله. الرأي المشهور بين علمائنا أصلا المقتضي ما موجود شكو ماكو كل شيء ماكو، يعني الناس ما تقدر تأتي بالقرآن، قابلية ما عندهم للاتيان بالقرآن. القرآن كلام معجز كلام يستحيل الاتيان بمثله، هذا هو الرأي المعروف. وفي رأي لا، القرآن الإنسان ممكن أن يأتي بمثله، الاقتضاء موجود القابلية موجودة لكن المانع موجود، يعني الله صرفهم الله منعهم عن الاتيان بالقرآن الكريم. هذا الرأي رأي المعتزلة، وبعض علمائنا تأثروا بالمعتزلة في هذا الرأي. من علمائنا الذين قالوا بهذا الرأي الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في بعض رسائلهما، على أنه في الرسائل الأخرى لم يقولوا بهذا المبدأ. نوقش القول بالصرفة. حن عرفتني يعني ماذا القول بالصرفة؟ يعني الإنسان يستطيع أن يأتي بالقرآن لكن الله صرفه عن الإتيان به. المناقشة الأولى، المتبادر من آيات كتاب الله استحالة الاتيان بالقرآن لأنه ممكن. قوله عز وجل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ما عندهم قابلية لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن المتبادر من آيات الله عدم الاقتضاء عدم القابلية لا وجود المانع. المناقشة الثانية، لو عجز العرب لطارئ لمانع لنقلوا لقالوا فلان ابن فلان حاول وسوى قرآن والله منعه وصار ليش وما استطاع، لكن لم ينقل ذلك في تاريخ العرب أصلا، ما حد اتصدى واستطاع أن يقابل القرآن الكريم. الأمر الثالث، لو كان الوجه في إعجاز القرآن وكون فصاحة القرآن وبلاغة القرآن ممكنة وليست معجزة لما تعجب كبار الفصحاء وكبار البلغاء ولما قالوا كما قرأنا إن هذا ليس من كلام الإنس ولا الجن ولا السحر ولا الكهانة ولا ولا ولا، ظاهر كلمات المتعجبين أن نفس الكلام هذا ليس من قابلية الناس وإنما هو من صنع الله تبارك وتعالى. نقرأ هذا المقدار. أحيانا خلنا نكمل الوقت هذا وبعدين الخدمة. نقد مذهب الصرفة. الرأي السائد بين المسلمين في إعجاز القرآن هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة مع ما له من النظم الفريد والأسلوب البديع. وهناك مذهب آخر نجم في القرن الثالث اشتهر بمذهب الصرفة، وإليه ذهب جماعة من المتكلمين، وأقدم من نسب إليه هذا القول أبو إسحاق النظام، هذا من المعتزلة، وتبعه أبو إسحاق النصيبي وعباد بن سليمان الصيبري وهشام بن عمرو الفوطي وغيرهم من المعتزلة، مشايخ المعتزلة، واختارهم من الإمامية الشيخ المفيد في أوائل المقالات، وإن حكي عنه عن الشيخ المفيد غيره غير الرأي القول بالصرفة فقط في أوائل المقالات هو ذكر الصرفة. والسيد المرتضى في رسالة أسماها بالموضح عن جهة إعجاز القرآن، والشيخ الطوسي في شرحه لجمل السيد سيد المرتضى وين رجع عنه في كتابه الاقتصاد، الشيخ الطوسي في كتاب الاقتصاد تراجع عن قول بالصرفة، وابن سنان الخفاجي المتوفى سنة 464 في كتابه سر الفصاحة. وحاصل هذا المذهب هو أنه ليس الإتيان بمثل القرآن من حيث الفصاحة والبلاغة وروعة النظم وبذاعة الأسلوب خارجا عن طوق القدرة البشرية، يعني القابلية موجودة عند الناس، المقتضي موجود عند الناس، لكن المانع أيضا موجود وهو صرف الله عز وجل. وإنما العجز والهزيمة في حلبة المبارزة لأمر آخر وهو المانع، أي هو المانع وهو حيلولته سبحانه بينهم وبين الإتيان بمثل القرآن، الله منعهم. فالله سبحانه لأجل إثبات التحدي حال بين فصحاء العرب وبلغائهم وبين الإتيان بمثل القرآن. وقد أورد عليها وجوه على الصرفة وجوه من النقاش والإشكال، نكتفي بذكر ثلاثة منها. الأول، إن المتبادر من آيات التحدي أن القرآن في ذاته متعال، يعني غير ممكن للبشر، مقتضي ما موجود، حائز أرقى الميزات وكمال المعجزات حتى يصح أن يقال في حقه بأنه لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثاني، لو كان عجز العرب عن المقابلة لطارئ مباغت أبطل قواهم البيانية لأثر عنهم أنهم حاولوا المعارضة ففوجئوا بما ليس في حسبانهم، ولكان ذلك مثار عجب لهم، ولا أعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم وليقللوا من شأن القرآن في ذاته. الشاهد التاريخي، في ناس عارضوا القرآن، نعم عارضوا القرآن، احنا مو كلامنا ان ما في ناس عارضت القرآن، كلامنا في هذا الشاهد، لاحظ، ففوجئوا بما ليس في حسبانهم وقالوا ان شيء منعهم، هناك من عارضوا القرآن، وإلا موجود عندنا شاهد تاريخي بالنسبة إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، واحد كتاب في متناقضات القرآن من العلماء الكبار، الإمام العسكري أرسل إليه مبعوث قال له يقول لك فلان لو أنت في يوم من الأيام اكتشفت أن أنت أخطأت، أنت الآن جازم بالصحة، لو يوم من الأيام اكتشفت أن أنت أخطأت ماذا سيكون موقفك؟ ألغى مشروع بالكامل. قال لهذا المبعوث هذا مو كلامك، كلام من؟ قال كلام سيدي مولاي أبو محمد الحسن العسكري. هذا العالم لم يقل إن الله صرفني، كلمة الإمام العسكري سلام الله عليه، إن أنت حين جازم يمكن في لحظة تكتشف إن أنت مشتبه أوجبت إلغاء هذا المشروع متناقضات القرآن. الثالث، لو كان الوجه في إعجاز القرآن هو الصرفة كما زعموا لما كانوا مستعظمين لفصاحة القرآن، ولما ظهر منهم التعجب لبلاغته وحسن فصاحته كما أثر عن الوليد بن المغيرة، فإن المعلوم من حال كل بليغ فصيح سمع القرآن يتلى عليه أنه يدهش عقله ويحير لبه، وما ذاك إلا لما قرع مسامعهم من لطيف التأليف وحسن مواضع التصريف في كل موعظة وحكاية كل قصة. فلو كان كما زعمه أهل الصرفة أنه ممكن وليس مستحيل لم يكن للتعجب من فصاحته وجه، لأن هذا ممكن. فلما علمنا بالضرورة إعجابهم بالبلاغة دل على فساد هذه المقالة، وأن القرآن لا يمكن الإتيان بمثله. الفصل الثاني، إعجاز القرآن من جهة أخرى، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.